نعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف
صلي على طه
يقع في منطقة الصالحية بدمشق وينسب إلى العالم المحدث عبد الغني النابلسي المولود في دمشق سنة 1050 هجرية. حينما توفي ترك هذا المكان دارا للسكن ولم يكن فيه مسجد آنذاك، بل أحدث بعد وفاته حيث أنشأه حفيده الشيخ مصطفى النابلسي المتوفى عام 1191 هجرية، وغلب على هذا المسجد اسم جامع الشيخ عبد الغني النابلسي واشتهر بذلك. تقام في المسجد حلقات العلم وتدريس القرآن الكريم، وممن درس فيه العلامة محمد بن عبد الرحمن الغزي المتوفى سنة 1167 هجرية، والشيخ أحمد بن مصطفى البقاعي المتوفى سنة 1205 هجرية، ولم تخرج الخطابة والتدريس فيه عن آل النابلسي منذ إنشائه وحتى اليوم، حيث يدرس فيه ويشرف على حلقاته الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والسالكين على مسلكه إلى يوم الدين. ومن جامع الإمام عبد الغني النابلسي رحمه الله ونفعنا به وبحضور حفيده وسليله الداعي إلى الله عز وجل الذي نفع الله به الناس ليس في الشام فحسب بل في العالم الإسلامي، سماحة الدكتور راتب النابلسي، نعقد هذا المجلس من مجالس إتقان. في بداية هذا المجلس أذكر لكم قصة حصلت في أيام الحروب بين المسلمين والفرنجة الذين جاءوا للاعتداء على أرض الإسلام، والتي سميت بعد ذلك بالحروب الصليبية نتيجة لتولي بعض رجال الدين المسيحي أمر هذه الحروب وتشجيع الناس عليها. في الأصل لم تكن تسمى بالحروب الصليبية وإنما كانت تسمى بحروب الفرنجة. لما؟ لأنها لا تمثل المسيحيين في الأرض، فقد كان في دولة الإسلام عدد من النصارى أهل الذمة الذين استقاموا على الخلق الحسن في المعاملة مع المسلمين، والتزم لهم المسلمون بحسن المعاملة، حتى أنهم رفضوا أن يقفوا مع من يجتمعون هم وإياهم على الدين ضد أصحاب دين آخر بسبب التزامهم مع المسلمين الذين وجدوا الراحة والعدالة والاستقرار في العيش معهم تحت ظل الإسلام. حتى أن بعض ملوك الصليبيين أو الفرنجة أرسل إلى بعض رؤوس المسيحيين النصارى العرب أن قادمون على استرداد هذه البلاد، هم يرونه أن استردادهم كانوا قد احتلوها من قبل، قادمون لأخذ هذه الأراضي ونحمل الصليب معنا فأعينونا يا أتباع الصليب. فردوا عليهم إنا قد وجدنا من العدل تحت ظل الإسلام ما لم نجده أيام حكمكم لنا، ورفضوا أن يقفوا معهم. في أيام حروب الفرنجة أرسل أحد قواد الفرنجة إلى قائد مسلم أن لدينا فارسا يهمنا أمره قد أصيب في رجله في قدمه في ساقه، ولدينا أميرة من الأميرات قد أصيبت في رأسها، فإن كان لديكم طبيب يحسن التطبيب فأرسلوه إلينا. فأرسل إليهم الأمير المسلم طبيبا عربيا نصرانيا مسيحيا، تعلم الطب في أرض الإسلام وأتقن الطب. فلما وصل هذا الطبيب إلى عندهم لم يتأخر أياما حتى رجع، فقال له الأمير المسلم: لماذا تأخرت؟ لماذا أسرعت في الرجوع؟ قال: ماذا أقول لك؟ أي طب يفقهونه؟ وجدت الفارس مصابا في ساقه، ففتحت فتحة في الساق تنفس منها الجرح وما كان قد احتقن منه وكاد يبرأ، ووجدت أن في رأس المرأة يبوسة، فعالجتها بحرارة وبخار حتى تنفست وبدأت تتحسن. فوصل الطبيب الذي كانوا قد طلبوه من أرض الفرنجة، فلما رأى صنيعي غضب وقال: لا تلتفتوا إلى هذا المسلم وإلى هذا العربي، هو مسيحي، إلى هذا العربي، وقال للفارس: أتحب أن تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ قال: أعيش برجل واحدة. قال: هاتوا لي فارسا قويا وفأس يضرب رجله ضربة واحدة حتى تقطع ونعالجه. فقلت لهم: إن هذا لا يصح. فقال: أسكت. ورأيتهم قد تبعوه فسكت ولم يأخذوا بنصحي، يقول الطبيب العربي المسيحي، ولم يأخذوا بنصحي. قال: فجاء فارس فضرب أول ضربة فجرحه وقد أثبت في مكانه، فضربه الضربة الثانية فكسر مخ ساقه وسال، فضربه الضربة الثالثة فمات. وجاء إلى المرأة وقال: إن هذا الطبيب العربي لم يحسن معالجتها، هاتوها. وجاءوا بها فحلق شعرها، ثم جاء بموس فشق رأسها حتى وصل إلى الجمجمة ورسم عليه رسمة صليب وذر عليها من الملح فماتت. والتفت إليهم قال: لكم حاجة أخرى؟ قالوا: لا. قال: إذن أنا أرجع. هذا الفارق كان بين مستوى الطب وبين مستوى الطب الذي قد يضحك. لكن ما الأخبار اليوم؟ ما الذي حصل؟ هل تأخرت عقولنا؟ هل صرنا أغبياء؟ عدد الأطباء والمهندسين الذين يتخرجون من جامعات سورية وحدها، نسبة الذين يعملون في الخارج هناك في الغرب تقارب 50%، هذا بالإحصائيات، وهم هناك أكثر الأطباء إبداعا، من أكثر الأطباء إبداعا. مصر في 40 سنة الماضية أكثر من 60,000 طبيب مصري أصبح يشغل مناصب مهمة في الطب في الغرب. لا أريد أن أسترسل أكثر في الإحصائيات، الوقت لن يتسع. ما القصة؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، مع انشغالنا بالضحك على الفارق بين المستويين، هل لاحظتم أن الطبيب العربي الذي ذهب إلى العلاج كان مسيحيا ورجع وهو يضحك من أحوالهم؟ ولاؤه لمن؟ للمسلمين العرب الذين معه. ما نوع المعاملة التي عامل بها أسلافنا أهل الذمة في بلدانهم حتى اكتسبوا قلوبهم وشعروا أنهم جزءا واحدا من مجموع هذه الأمة؟ المسألة العادلة، أحسنت. المسألة الثالثة، أليس من الغريب أن يرسل أمير مسلم طبيبا من عنده لمعالجة من؟ فارس جاء يغزو أرضه. ما هي القيم التي كانوا يحملونها؟ ما هي الأخلاق التي تلقوها وتربوا عليها في مدرسة النبوة؟ حتى صرنا نقرأ في تاريخ القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى وجزاه عن الأمة خير الجزاء، هذا القائد الكردي المسلم، حتى نقرأ في سيرته أنه أرسل طبيبه الخاص إلى ملك الغزاة من الفرنجة ريتشارد قلب الأسد لما بلغه أنه مريض. ما هذا المعنى الذي وقر في قلب صلاح الدين الأيوبي الذي جعله يفرق بين تعامله مع الذي أمامه كعدو يقاتله في الميدان ويعمل على قتله لأنه قد اعتدى على أرضه، وتعامله معه من جهة أخرى كإنسان
أصابه المرض فهو يتقرب إلى الله عز وجل في معالجته، وكيف أن جديته في القتال كفارس أرهبت قلب ريتشارد قلب الأسد، وأن رقي إنسانيته في المعالجة كمؤمن حركت قلب ريتشارد قلب الأسد حتى اقتنع لما رأى من قوة في الميدان في القتال وقوة في الثبات على الأخلاق والمبادئ كإنسان مسلم مؤمن، جعلته عندما رأى ذلك يتخذ قرارا في أن لا يستمر في هذه الحرب الظالمة ويوقع الاتفاقية ويرجع إلى بلده بعد ذلك. الكلام في هذا المجلس عن أخلاقيات الطب في الإسلام، الأصل في التطبيب أنه نوع من التقرب إلى الله في نفع عباده، بنفع عباده بالتفريج عن كرب المكروبين. الأصل في ذلك في عقيدة الذي يطبب والذي يتطبب إن كان على قدم راسخ من الإيمان واليقين، أن الشافي أن المعافي هو الله، وأن الطبيب إنما هو سبب من الأسباب. فلا الطبيب يرى لنفسه الفضل في الشفاء، ولا المريض يرى للتطبب فضلا حقيقيا في الشفاء، بل يرى الفضل للطبيب في أنه بذل الجهد للتسبب في عافيته. فلا ينكر فضل الطبيب ولا يسلم أمر باطنه في انتظار العطاء إلى الطبيب، لأن المؤمن لا يعتمد إلا على الله. لماذا تدرس الطب يا دارس الطب؟ ليقال الدكتور فلان. لماذا تنصح ابنك بالدخول إلى الطب؟ لتتفاخر أن ابنك الدكتور فلان؟ ليس هذا من مقاصدنا، غير الوجهة، لأن يكون ابنك في أي مهنة أخرى مهما نظر الناس إليها باستصغار، وليس هناك مهنة حلال صغيرة إلا بسبب الأوهام التي عند الناس، لكن يقين ابنك على صدق مع الله عز وجل خير لك من أن يكون صاحب شهادة أنه الطبيب وهو بعيد عن هذا اليقين عن المقصد. نحن إن دخل أبناؤنا إلى الطب يدخلون إلى الطب لينفع الناس، لهذا نحن ننتظر الفرق الكبير بين من يدخل إلى الطب للمال الذي يأتي أو للمكانة الاجتماعية للمفاخرة، والآخر الذي يدخل الطب لنفع الخلق للتقرب إلى الله بنفع الناس لأداء فرض كفاية أن لا يكون المسلمون عالة على غيرهم في الطب. الذي يدخل بهذه النية الراقية لا يكتفي بالشهادة وممارسة المهنة في عيادة يتواطأ فيها مع صاحب الصيدلية التي بجانبه أو صاحب شركة الأدوية فيصرف الروشتات ولو لم تكن الأدوية هي المطلوبة مطابقة لكن قريبة منها، لأن تعاقدا بينه وبين صاحب الصيدلية قال هذه الأيام عندي كمية كبيرة من الدواء الفلاني، يعني لو تتكرم يا طبيب اكتبها للمرضى حتى تنفق ولكن نسبة. كيف نتخلص من هذا النوع من الأطباء ومن أصحاب الصيدليات بإحياء المقاصد؟ كيف يرتقي أطباؤنا من مستوى التعاقد مع صاحب المستشفى؟ ينظر صاحب المستشفى إلى الطبيب الصادق المتقن الذي يحقق ربحا معقولا وفي نفس الوقت ينفع الناس، لكنه مع ذلك يؤاخذه وينظر إليه نظرة غضب لأن نسبة حوالات الأشعة وتحليلات الدم منخفضة. المطلوب أي مريض حول أول للتحليل وللأشعة، لماذا؟ حتى يدفع المريض أكثر للمستشفى في استخدام الأشعة وفي استخدام المخبر في التحليلات. لماذا هذا المستوى من التدني؟ لماذا يرضى صاحب المستشفى أن يأكل الحرام اليوم؟ ليعلم صاحب المستشفى والمستوصف أنه يأكل حراما بهذا الفعل، وزيادة على أكل الحرام هو آثم، لأنه آثم مسلم في أخذ التحليل بغرز الإبرة في جسده وهو غير محتاج إلى ذلك، هو آثم لأنه تسبب للمسلم مخاطرة الإشعاع الذي يحصل مع الأشعة مع أنه غير محتاج إلى ذلك. هنا أخلاق ينبغي أن يتنبه إليها، أخلاق الطبيب والممرض. لماذا عندما أعمل عملية في الخارج ألاحظ أن الممرض والممرضة يتعاملان معي ومع المريض وكأن المريض ابنا لهما؟ من الرحمة والإحسان والملاحظة، ليس فقط في إتقان التطبيب إتقان التمريض، بل حتى إتقان معالجة النفسية للمريض، التبسم وأخذ الخاطر والتفاعل معه والتحنن عليه ومشاركته الألم ومحاولة إذهاب الألم عنه. ونرى الكثير من الممرضين عندنا وكأنهم جزارين في التعامل، مع لحم يقطع، ما السبب؟ هذا الذي نحتاج اليوم إلى إحيائه. أخلاق التطبب عندنا في الإسلام تجعل هؤلاء جميعاً من طبيب وممرض أو ممرضة، من صاحب شركة أدوية، من صاحب مستشفى، ينظر للمسألة على أنها معاملة مع الله. نعم يتربح منها لكنها في الأصل معاملة مع الله. فإذا تعارض نوعاً ما جزء من الكسب مع المعاملة مع الله لا مجال للتردد، المعاملة مع الله مقدمة. ووهم أنه إن التزم هذه الأخلاقيات بالمعاملة مع الله لن يكسب، هذا وهم غير حقيقي. أكثر المستشفيات كسبا في العالم هي التي تكسب ثقة الناس، هذا على سبيل الحس. لكن على سبيل المعنى، هل تعتقد أن الرزق من مستشفاك، من ما تحصله ما تحصل عليه من العيادة؟ عندك خلل في فهم الرزق، تعال ارجع مرة أخرى، راجع. الرزق من الله، هذه أسباب، إن أتقنتها وصدقت مع الله فيها بورك لك في رزقك بغض النظر عن الرقم الذي تكسبه. هذا أمر نحتاج أيضا من طبيبنا إذا تعامل مع المريض أن يشعر أنه يتعامل مع حالة يتقرب إلى الله بها، هذا مخلوق خلقه الله. فأنت عندما تتعامل معه تتعامل مع منسوب إلى من؟ إلى الله بالعبودية. فأنت تتعامل مع الله، إلى أي مدى تكون متهيبا عندما تتعامل مع من ينسب إلى الله بالعبودية؟ فتخشى أن تسيء أدنى إساءة تهتز فيها معاملتك مع الله جل جلاله. هذا أمر عندما يعمل آلاته في هذا المريض، يعملها وهو مستشعر أن إيلام المريض لا يجوز إلا بقدر الضرورة. عندما تكشف جزءا من عورة المريض ذكرا كان أو أنثى، الطبيب المسلم يخشى الله عز وجل فيغض البصر ولا ينظر إلا بالقدر الذي يحتاج إليه للتطبب. فحرمة جسد الإنسان عندنا عالية في الإسلام. عندما يأتي الطبيب ليتعامل مع المريضة الشابة ذات الجمال، يراعي أن لا يكون في خلوة معها حتى لا يغلب الشيطان عليه، ألا يخرج عن إطار موضوع التطبب الذي يطبب فيه. عندما تتوجه بناتنا إلى كليات الطب، كيف يكون لبناتنا اعتناء بسد ثغرات الأمراض التي التخصصات التي يحتاجن إليها النساء، حتى لا تحتاج المرأة أن تتكشف إلى رجل أجنبي إلا للضرورة القصوى. هذه معان في أخلاقيات التطبب نحن بحاجة إليها اليوم. نحن بحاجة أيضا إلى أن يتنبه الشباب الذين ينظرون إلى مجال المعالجة والتطبب إلى أني إن لم أكن بالفعل مستطيعاً لإتقان الطب فليس من العيب أن أكون ممرضاً. لماذا ينظر إلى الممرض على أنه الفاشل في دراسته ولهذا اضطر إلى التوجه إلى التمريض إلى أن يكون مساعداً صحياً؟ أيضاً المجتمع ينبغي أن يعالج هذه المسألة. لماذا المجتمع هناك في الدول التي يعتبرها الناس متقدمة وهي في هذا الأمر متقدمة، المجتمع ينظر إلى الممرضة على أنها ملاك رحمة، يعاملونها بإجلال واحترام، ونحن ننظر إلى الممرضة نظرة دونية. بقدر ما نعطي الإنسان من نظرة يمكن أن يتجاوب معنا في أداء مهمته، فهذه مهمة المجتمع. هذه أمور تتعلق بالتطبيب ينبغي أن ننظر إليها نظرة أخرى من جديد. لماذا تكون شركات الأدوية عندنا حكرا أو تكون مأسورة لاحتكار الشركات الكبرى التي في العالم، حتى يتوصل بعض الأطباء في الهند إلى معالجة مرض الإيدز إلى أدوية تخفف أو تعالج مرض الإيدز بسعر زهيد، ثم تمنع من تصدير هذه الأدوية. من أين جاء المنع؟ من مافيا شركات الأدوية الموجودة في العالم. لماذا؟ لأن الشركات التي تنتج علاج الإيدز من بعض الدول المتقدمة، هذه الشركات تربح أموالا طائلة من هذا العلاج. فلو نزل الدواء الآخر الذي اكتشف في الهند بسعر بسيط لا يساوي 2% من سعر الطبيب الدواء الذي جاء من تلك الدول، يسقط دور تلك الدول. وفي مقابل هذا النزاع على الأسعار على مافيا الأدوية، يموت الآلاف بل عشرات الآلاف من المظلومين في أفريقيا بسبب أنانية مؤسسات الأدوية، شركات الأدوية. تعالوا يا شباب، يا من يدرس في الكيمياء، توجهوا إلى هذا المجال. ونريد أن نرى شبابا من شبابنا يصنعون هذه الأدوية، يصلون إلى اكتشافها. ثم لا نريد أن نرى الشاب الذي وصل إلى الاكتشاف يقف حائرا يتلفت، من سيحول هذا الاكتشاف إلى دواء مصنع مسوغ يستفيد منه المجتمع؟ فلا يجد إلا أن يستسلم للشركات الكبرى للأدوية. أين أصحاب شركات الأدوية المسلمين؟ لماذا لا يعيدون النظر مرة أخرى؟ وهذا نوع من الجهاد في سبيل الله، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، أن تكون شركات الأدوية التي يمتلكها مسلمون تفكر وتخطط ليكون لها نوع من الاستقلال في مسيرتها، ليكون لها دور في ذلك، تنفق على شباب. لماذا لا يذهب أصحاب الشركات الكبرى المسلمون للأدوية؟ أكبر شركات الأدوية التي يمتلكها مسلمون، لماذا يكتفون بأن يكونوا وكلاء لشركات أخرى؟ لماذا لا يخصصون جزء من ميزانية الشركات استثماراً، لا أقول صدقةً، يختارون على أساسها مجموعة من الشباب الأذكياء المتخصصين، يؤخذ هؤلاء الشباب الأذكياء المستقيمين الراغبين في هذا التخصص ويستثمرون وينفق عليهم في الجامعات الكبرى في دراسة هذا التخصص وفي المعامل التي يطورون بها أبحاثهم، ثم يؤسس لهم من خلال شركات الأدوية التي ينبغي أن تتكاتف، شركات الأدوية التي يمتلكها المسلمون ومن معه من غير المسلمين وعنده هذه الإنسانية، هذا الإحساس، هذه التكتلات تنفق على هذه المخابر التي تتطور فيها الأدوية، ثم إذا اكتشف دواء حسن يروج له محليا وتساعدنا دولنا على ذلك في فرض ضريبة على الدواء المقابل الذي يأتي من الخارج إن كان المحلي متقنا، ونتدارك ذلك قبل أن يتحرك قطار العولمة الاقتصادية بعيدا ويغادر محطاتنا، فنرى أنفسنا مستهلكين مستعبدين للتكتلات الكبرى من حوالينا. هذا أمر نحتاج إليه فيما يقبل علينا من الأيام في هذا المجال وفي عدة مجالات أخرى. وعندما نخصص هؤلاء الشباب وتفرغهم هذه الشركات وتنفق عليهم بالتزامهم، تراعي أيضا أثناء النفقة عليهم في دراستهم وجود من يراعي إيمانياتهم، معاملاتهم مع الله، أخلاقهم، تربيتهم، حتى ينتهض عندنا في هذا المجال وفي غيره من يمكن أن يحيي أخلاق المؤمن إذا عالج وإذا طبب، وهو لاهج اللسان بذكر الله عز وجل، مطمئن القلب إلى الله في معاملته، تسري أنوار طمأنينته إلى من يتعامل معه. أسأل الله عز وجل لنا ولكم كمال التوفيق. وفي الدقيقتين الباقيتين من هذا المجلس نود أن نستمع إلى أستاذنا وأخينا وحبيبنا الدكتور راتب في ما يمكن أن ينفعنا به في خلاصة حول هذا الموضوع، وختم للمجلس بدعاء ينفعنا الله تعالى به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، من باب رفع المعنويات، لو أن أمم الأرض مجتمعة أرادت أن تفسد على الله هدايته لخلقه لا تستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولو أن أمة قوية بنت مجدها على أنقاض الشعوب، بنت غناها على إفقار الشعوب، بنت عزها على إذلال الشعوب، بنت رخاءها على إفقار الشعوب، أن تنجح خططها على المدى البعيد، هذا يتناقض مع وجود الله، مع وجوده. لذلك يقول الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عالم أمريكي هداه الله إلى الإسلام وزار الجالية الإسلامية في بريطانيا، قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام، ولكن بشرط أن يحسنوا فهم دينهم وأن يحسنوا تطبيقه وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. أما مشكلة المسلمين تلخص بقصة قصيرة، أن إماماً في جامع بلندن نقل إلى ظاهر لندن، فاضطر أن يركب مركبة كل يوم مع السائق نفسه. في أحد المرات دفع للسائق ورقة نقدية كبيرة، رد له السائق التتمة، عدها فإذا هي تزيد 20 بنس عما يستحق، فقال: لا بد من إرجاع الزيادة إلى السائق. لما جلس جاءه خاطر، قال: إنها شركة عملاقة وإن دخلها فلكي والمبلغ يسير، ولا علي أن آخذه لأنني في أشد الحاجة إليه. لكن لما أراد أن يغادر المركبة دون أن يشعر، مد يده وأعطى السائق 20 بنس، فابتسم السائق. قال له: ألست إمام هذا المسجد؟ قال: بلى. قال: والله خطر في بالي قبل يومين أن آتيك إلى المسجد لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. فوقع الإمام مغشياً عليه، لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه. فلما صحى من غفوته قال: يا رب، كدت أبيع الإسلام كله بعشرين بنساً. هذه مشكلة العالم الإسلامي، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الطرف الآخر حينما يرى المسلمين مقصرين، لا يتقنون أعمالهم، نسب البطالة عالية فيهم، نسب العنوسة عالية فيهم، نسب الأمية عالية فيهم، بأسهم بينهم، هم لن يقرأوا كتبنا، ولن يقرأوا تفاسير قرآننا، ولن يقرأوا كتب الحديث، هم يرون الإسلام من خلالنا. فإن لم نتماسك ولم نتعاون ولم نتفوق في دنيانا، لا يحترم ديننا. أنا أشكر جزيل الشكر فضيلة الشيخ الجليل الحبيب الجفري، بارك الله له بعمره وبعلمه، وجعله ذخراً للأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف،
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
صلي على طه الأمين وعلى آله الأكرمين، رسول رب العالمين في الأولين والآخرين.
دو 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 دو